بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أن يقدم لكم ضمن برنامج لحمة وطن هذه المحاضرة بعنوان الدعوة إلى العقيدة الصحيحة ودورها في إرساء الأمن. المملكة العربية السعودية انموذجا. يلقيها علينا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن غازي التويجري، المدرس بالمسجد النبوي والمحاضر في الجامعة الإسلامية، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة المباركة، ليلة 12 من شهر ربيع الأول لعام 1440 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نجتمع في هذا المسجد المبارك لنتحدث بما فتح الله به جل وعلا حول دور الدعوة الصحيحة، حول دور الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، وأثر ذلك على الأمن. المملكة العربية السعودية انموذجاً. ولا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم جداً، فلو نظرنا في عنوان الموضوع لوجدنا أن هناك دلالات، كل دلالة تحتاج إلى أن يوقف عندها وقفة لتجليتها. سنتحدث عن العقيدة، أو عن أهمية العقيدة الصحيحة، ثم نذكر الأدلة على ذلك، ثم نثني بالحديث عن أهمية الدعوة إلى الله جل وعلا وذكر الأدلة على ذلك، ثم نثلث بذكر أهمية الأمن والأدلة على ذلك، ثم نردف ذلك ببيان أثر هذه الدعوة على هذه البلاد المباركة، ونبين إن شاء الله بالتفصيل آثار هذه الدعوة المباركة على هذه البلاد، ثم نختم في النقطة الخامسة بذكر جملة من أقوال أهل العلم الراسخين في الثناء على هذه الدولة المباركة، وفي بيان فضلها وأهمية ما تقوم به وما يجب على المسلم تجاه هذه الدولة المباركة. فأول ما نبدأ به الحديث عن أهمية العقيدة الصحيحة. العقيدة هي ما تعقد عليه القلوب، والمراد به ما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. هكذا عرفها شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في العقيدة الصحيحة وما يضادها، فبين أن هذه هي العقيدة الصحيحة: الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. وتحت ذلك تفصيلات كثيرة لا يسع الوقت إلى الإشارة إليها. إذن هذه هي الدعوة، هذه هي العقيدة الصحيحة، وهي في الحقيقة أهم المهمات، أهم المهمات وأعظمها العقيدة الصحيحة، التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. كيف لا؟ وإنما خلق الله الخلق من أجلها. فمن الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل رعاك الله، لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقك وخلقني وخلق سائر الخلق من الجن والإنس؟ إلا ليعبدون، أي ليفردوني بالعبادة. ثم قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتكفل لنا جل وعلا بالرزق، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فعل الله بنا الأولى وهي الخلق، لنفعل نحن الثانية وهي العبادة. ومما جاء في أهميتها قوله جل وعلا في أول أمر في سورة البقرة، بل أول أمر في كتاب الله جل وعلا، في الآية 21 من سورة البقرة يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا يدل على أهمية العقيدة الصحيحة، فإن الله قد بعث أنبياءه ورسله بها، بل إن الرسالة عمت كل أمة، وكلهم يدعوهم رسلهم إلى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومما يدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، أوجب وأمر، ألا تعبدوا إلا إياه. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ما أمر الله الخلق إلا من أجل أن يعبدوه حالة كونهم مخلصين له العبادة، لا يدعون معه غيره أو يشركون معه أحدا في هذه العبادة. وقال جل وعلا في بيان خطر الشرك في هذه العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، فقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا مخبرا عن لقمان وهو يعظ ابنه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا بعد أن ذكر 18 نبيا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا يدل على أهمية هذه العقيدة. أولا وجوب أن يفرد الله جل وعلا بها وأن يخص بالعبادة، والأمر الثاني بيان خطر الإشراك في هذه العبادة، فإن من فعل ذلك فقد حبط عمله وهو وقود النار. هذا قليل من كثير من الآيات الواردة في بيان أهمية العقيدة، وكذلك جاء في نصوص السنة. نقتصر على 3 أحاديث، منها الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن داعيا إلى الله جل وعلا، قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي لفظ عند البخاري إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ في الصحيحين إلى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وهذا كالتفسير والبيان، أن المراد بعبادة الله لا هي لا إله الله، تحقيق لا إله إلا الله كذلك هي توحيد الله، هي عبادة الله. وهذه الدولة المباركة التي بدأت على يد الإمامين الصالحين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، ولا تزال ولله الحمد قائمة هذه الدعوة تؤتي ثمارها، عقلوا وعلموا أهمية هذه الدعوة وهذه العقيدة، ولهذا بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحقيقها. فلا يزال الناس بهذه البلاد بل وغير هذه البلاد يتفيئون ظلال هذه العقيدة وهذه الدعوة المباركة إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. ومن الأحاديث أيضا الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. فبين أن أول الأركان وأهمها هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ومن الأحاديث حديث أم المؤمنين المتفق عليه، قالت رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به رائد الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، يعني وهو في النزع صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبهذا بعث رسله، فانظر رعاك الله، ليتبين لك أهمية العقيدة. فأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو العقيدة، هو عبادة الله، إفراد الله بالعبادة. وحذر وهو في السياق صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظات الأخيرة من عمره المبارك صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من الشرك. ففيه بيان أهمية هذه الدعوة وأهمية التوحيد وإخلاص العباد لله عز وجل وخطورة الشرك. هذا ما يتعلق بالمحور الأول أو النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أهمية الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول كتاب الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 40 مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم قال الثانية: العمل به. ثم قال الثالثة: الدعوة إليه. ثم قال الرابعة: الصبر على الأذى فيه. فانظر، أولا العلم، فمن علم الحق وجب عليه أن يعمل به، فإذا عمل بالحق وجب عليه أن يوصل الخير إلى غيره وأن يدعو غيره إليه، ثم يصبر على ما يناله من أذى. ولهذا ولله الحمد والمنة هذه الدولة المباركة عقلت هذا الأمر وعملت بالتوحيد وقررته وأيضا دعت الناس إليه. فالدعوة إلى التوحيد هذا هو عمل الرسل. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يأمر الله نبيه أن يقول: قل هذه سبيلي، أي طريقي ومنهجي. ما هي؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله. هكذا تكلم بما فتح الله به عليك، لا على بصيرة، على علم وبينة وبرهان. وبهذا نعلم خطأ تلك الجماعة التي تخرج الناس وتقول تحدث ويفتح الله عليك ولو كان جاهلا، وهذا من ضلال هذه الجماعة ومخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بأن يدعو إلى الله على بصيرة، على علم وبرهان وحجة، بل جعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم، جعله قرينا للشرك، قرين للشرك، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني، عني، لابد البلاغ يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، ما قال بلغوا فقط، لا، بلغوا عني. البلاغ مرتبط بالسنة، وأن يكون المبلغ يتبع الكتاب والسنة ويبلغ الكتاب والسنة ليس إلا. ومما يدل على أهمية الدعوة إلى الله، دعوة إلى العقيدة الصحيحة، قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن، أي لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله شأنها عظيم، ولهذا ولله الحمد عقل ولاة أمر هذه البلاد من علماء وحكام ذلك الأمر، فاعتنوا بالدعوة إلى الله وإلى التوحيد، ونشروا الخير في الآفاق ولله الحمد، وعمل الأرض كلها ولله الحمد، وهذا فضل الله. ولعل هذا هو الذي يغيظ أهل الكفر والنفاق وأهل البدع الذين أجمعوا على عداوة هذه الدولة المباركة. ما ذنبها؟ أنها تدعو إلى إفراد الله بالعبادة، وتحذر من الشرك، وتحذر من البدع، فاجتمع أهل الشر عليها، ولكن لا يضرها ذلك، فمن كان الله معه لا يهمه من خالفه، ومن كان الله ضده فلا ينفعه أحد ولو اجتمع من بأقطارها. ومن الأدلة قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر، فلولا أي فهلا، هذا حظ من التحضيض والحث. فلولا نفر من كل فرقة، جماعة منهم طائفة، طائفة قليلة، ما يستطيع الناس كلهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين، لكن على الأقل تخرج منهم طائفة يتفقهون في الدين ويتعلمون دين الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يرجعون إلى قومهم منذرين لهم. هذا دليل على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها من أهم المهمات. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن، هذا فعل أمر يقتضي الوجوب، لا بد أن يكون في الأمة طائفة يأمرون بالمعروف وهو التوحيد وما عرف حسنه في الشرع، وينهون عن المنكر وهو الشرك وما عرف قبحه في الشرع. وكذلك وعدهم بأنهم هم المفلحون، والمفلح هو المنجح، هو الذي قد أدرك ما يطلب ونجا مما منه يهرب، والفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب. هذا يدل على أهمية الدعوة، ولا ينبغي لأحد أن يتكاسل عن أمر الدعوة. يا أخي، يسر الله أمر الدعوة في هذا الزمان، فمن لم يكن من أهل العلم يمكن أن ينقل كلام أهل العلم الراسخين من مواقعهم ومن كتبهم وينسبه إليهم وينشره حتى يتعلم الناس دين الله جل وعلا. ولا شك أن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة إلى العقيدة السلفية تنتشر ولله الحمد في كل مكان، فيأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أمر نبيه بأن يدعو إلى الله وبين كيفية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولهذا قال أهل العلم: لا بد في الدعوة إلى الله أن يكون العلم قبل الدعوة، يكون عالما بما يدعو إليه، والحكمة أثناء الدعوة، والصبر بعد الدعوة. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن ذلك أيضا من نصوص، والأدلة في هذا كثيرة، ومن نصوص السنة الحديث المتفق عليه وهو حديث علي بن أبي طالب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان عام خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وهي أنفس أموال العرب عندهم في ذلك الزمان، كما قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. ثم كرر الشرط المهم في ذلك: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا كله يدل على أهمية الأمن، أهمية التوحيد والعقيدة الصحيحة والدعوة إلى ذلك، والأمن في الأوطان، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه إذا كان خائفا. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فامتن على أوليائه بأنهم لا خوف عليهم، يعني آمنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم. ومن نصوص السنة ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في سربه في بيته، وقيل في طريقه، في ذهابه ومجيئه، قيل في أهله. فمن أصبح آمنا، انظر حالك، أنت آمن الآن في بيتك، في طريقك لما تذهب وتجي، آمنا معافى في بدنه، صحيح البدن، عنده قوت يومه، عنده طعام اليوم، هذا اليوم الذي هو فيه، ولو وجبة واحدة، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، الدنيا كأنها جمعت له. وهذا والله إنه لمتوفر في هذه البلاد ولله الحمد، آمنون في بيوتنا وفي ذهابنا إلى أعمالنا وفي ذهابنا إلى أسواقنا وفي ذهابنا إلى أصدقائنا، لا نخشى إلا الله جل وعلا، ومعافين في الأبدان، وعندنا من الأطعمة ما يكفينا الشهر والشهرين. هذه كلها نعمة عظيمة، وهذه كلها بفضل الله جل وعلا أول وآخر، ثم بفضل إقامة التوحيد وإقامة العقيدة الصحيحة. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ينبغي أن يكون آمنا، ما يروع، ترويع ضد الأمن. وما يدل عليه أيضا ما رواه، بل هو في الصحيحين الحديث المتفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. نهى أن يشير المسلم على أخيه بالسلاح لئلا يروعه، كل هذا طلبا للأمن، يبقى آمنا مطمئنا ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، يعني من أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وفي بعض الألفاظ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، هذا هو الأمن، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي، يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. هذا يدل على أهمية الأمن وعدم وقوع الإنسان في الروعة والخوف. ومن الأحاديث وبه نختم ما رواه الترمذي وابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. في بداية كل شهر إذا رأى الهلال قال اللهم أهله، يعني هذا الهلال، علينا بالأمن والإيمان. بالأمن مطلب عظيم جدا، لا تستقيم الحياة بدون الأمن. ولهذا انظروا إلى البلاد حولكم التي حصل أن اختل الأمن فيها فصارت في جحيم، في حياة لا يحسدون عليها، تبدل أمنهم خوفا وغناهم فقرا واجتماعهم فرقة وعزهم ذلا، كل ذلك بسبب الثورات والمظاهرات والخروج على الحكام التي يدعو إليها الإخوان المسلمون ويدندنون حولها ويهيجون الناس عليها ويحثون الناس عليها دائما وأبدا حتى في هذه البلاد. هذه عاقبتها، يتمنون أن يرجع الحال إلى ما كان على أولئك الحكام على ما فيهم، بس يعبدون ربهم براحتهم ويذهبون إلى متاجرهم ويعلمون أبنائهم تسير حياتهم، لكن زال ذلك عنه. وهذا في الحقيقة من أهداف هذه المحاضرة، وهي أن ينتبه أهل هذه البلاد إلى كيد الكائدين، إلى الذين اجتمعوا ورموا هذه البلاد عن قوس واحدة من كفار ومبتدعة، كلهم اجتمعوا عليها، وما ذنبها إلا أنها تقيم التوحيد، تهدم الشرك، تنصر المسلمين، تنشر الدين الصحيح، هذا ذنبها. ولعل أقرب مثال ما حصل في الأيام القريبة الماضية حينما قتل مواطن في إسطنبول، مواطن سعودي في السفارة السعودية، وهي أرض سعودية، هذا عرفهم، يعني كأنه قتل قلب المدينة. ويثور العالم من أقصاه إلى أدناه بما فيهم بعض من يزعم أنه رد الإسلام وأنه هو الذي يمثل الإسلام عن قوس واحدة، مع أن ولاة هذا الأمر لم يقصروا في شيء، اعترفوا بوجود ذلك وشكلوا لجنة للتحقيق، وأقالوا بعض المسؤولين الكبار كما لا يخفى عليكم، وطلبوا قتل 5 أشخاص طلبت النيابة ذلك. أي شيء وراء هذا؟ ثم لماذا هؤلاء يتدخلون؟ لماذا يضجون؟ لماذا يصيحون؟ هذا كله يدلك على أنهم يتربصون الدوائر ويتمنون وجود الفرص التي تكون مدخلا لهم. ولكن نقول لهم ولغيرهم، موتوا بغيظكم، الله ناصر دينه وحافظ دينه وحافظ عباده وحافظ هذه البلاد، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ما دام أنهم يقيمون التوحيد ويدعون إليه وهم كذلك ولله الحمد. فالقصد أن لا بد أن نتنبه يا أخوان مما يحاك بنا. والله هؤلاء ما يريدون لنا الخير، احنا بخير، أمن وأمان والتوحيد قائم والشرك مخزى والحدود تقام والشريعة تقوم والعلم ينشر والعيش رغيد. يعني تظنون هؤلاء الذين يتكلمون من أجل شخص واحد أنهم يريدون لكم الخير؟ لا، يريدون أن يجروا النار إليكم بما يسمونه الربيع العربي، وهو الدهر العربي والشر الذي نزل بالعرب والمسلمين، يريدون يجرونها إلى هذه البلاد. ولكن تحطمت سهامهم والله الحمد بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل التلاحم والترابط بين ولاة الأمر وأهل البلد والمواطنون والمقيمون والجميع، لأنهم يعرفون فضل هذه الدولة ويعرفون فضل الاجتماع. فالحمد لله على ذلك، ونسأل الله يزيد الجميع توفيقا وسدادا. نخلص بعد ذلك إلى النقطة الرابعة، وهي أن هذه الدعوة والالتزام بها، يعني الدعوة إلى التوحيد والالتزام بها، كان سببا في إرساء الأمن. وأقتصر على الضرورات الخمس. معلوم أن هناك ضرورات خمس في الحياة، وهي ضرورة الدين والعقل والنسل والمال والنفس. فمثلا آثارها على الدين، آثارها على الدين. أيضا نقتصر على الحديث على أركان الدين الخمسة. فمن آثارها على الدين أولا، الركن الأول، الشهادتان، التوحيد ولله الحمد. انظروا كيف هو قائم في هذه البلاد، يقوم عليه حكامها وعلماؤها وقضاتها وأهل البلد، الشعب كلهم على التوحيد، وأيضا يدعون غيرهم إليه وينكرون الشرك. ولهذا والله الحمد الشرك خط أحمر في هذه البلاد، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. نعم، خط أحمر، ولا يسمح ولا يتهاون مع من يريد أن يفعل شيئا من الشرك. وهذا من آثار تحكيم، وهذا من آثار الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والعمل بها ولله الحمد. احمدوا الله يا عباد الله، ما رأت عيونكم عباد القبور وهم يعكفون للقبور ويسجدون لها ويدعونها من دون الله ويدعون الأصنام والأوثان، هذه المناظر القبيحة، الشرك بالله، قد سلمنا الله منها ولله الحمد. في هذه البلاد ما ترى شركا ولله الحمد، من أقصى البلاد إلى أدناها. هذا من آثار هذه الدعوة وإرساء الأمن في هذه البلاد، الناس آمنون في عقيدتهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فتحقق هذا ولله الحمد، الناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويوحدون الله ويصلون. هذا ولله الحمد شيء ظاهر. أيضا من آثارها فيما يتعلق بالصلاة، من الآثار أن هذه الدولة وفقها الله لخدمة الصلاة وأماكن الصلاة والمصلين. فأول نبدأ بالحرمين، قد شرف الله عز وجل هذه البلاد بخدمة الحرمين، المسجد الحرم والمسجد النبوي، فقامت عليهما قياما منقطع النظير، ما كان ولا يكون والله أعلم مثل قيامهم عليه. قاموا بعمارته وتوسعته مرارا وتكرارا مع المحافظة على السنة وعدم الزركشة والزخرفة التي نراها في بعض المساجد. وهذا من حرصهم على العقيدة والالتزام بالسنة، جزاهم الله عن ذلك خير الجزاء. بل إن من ما يتلقب به من تولى حكم هذه البلاد يسمي نفسه خادم الحرمين، يشرف بأنه يخدم الحرمين. والله إن كل منصف يرى هذا الشيء ظاهرا جليا عيانا بيانا. حتى ماء زمزم موفر لك وأنت في المدينة تشرب من ماء زمزم، لو مددت قدمك لمسست آلات المياه المعدة لهذا، أوعية الماء متوفر في كل وقت. وجندوا رجالا يقومون على هذه الأعمال، سواء في السقيا، في نظافة المسجدين، في فرش المسجدين، في تكييف المسجدين، في خدمات لا تكاد تستطيع أنك تأتي بها في عجالة الكلام. لماذا لا يذكر هذا ويشكر ويقال جزاهم الله خيرا بما قاموا به من عمل تجاه الحرمين؟ ها، هذا الركن الثاني، الصلاة. أيضا المساجد اعتنوا بها فأسسوا وزارة للشؤون الإسلامية والدعوة والإشاد، والمساجد تعنى بهذا الأمر، تبنى المساجد، يقام على خدمتها، تفرش، تتولى الدولة صيانتها، دفع الكهرباء، تعيين الأئمة المؤذنين. يا أخوان خير عظيم، والله زرنا بلدانا كثيرة ليتهم يأذنون لهم بفتح المسجد فضلا أن يقوموا يعني بإصلاحه ودفع الرواتب للعاملين فيه، ليتهم يأذنون لهم في المسجد أو لا يهدمون المسجد على رؤوسهم. هذه البلاد تقوم ولله الحمد، هذا جزء من عمله الذي تقوم به وتدفع له الملايين المملينة. فلا بد الإنسان يكون صاحب عدل. وأنا حينما أذكر هذا يا أخوان، أنا أذكر هذا حتى نعرف قدر النعمة التي نحن فيها، وأن نحذر أن يخترقنا أولئك الذين يريدون أن يفتحوا جبهة داخلية على ولاة أمرنا، مع أنهم في الداخل يحاولون ما يستطيعون بالليل والنهار. فيجب الحذر ونعرف النعمة ونقول للمحسن أحسنت، وندعو لهم بظهر الغيب، تسلم قلوبنا عليهم، الكمال لله سبحانه وتعالى. لكن المهم والأصول الدين، هذه الأمور قائمة واضحة من ينكرها؟ ومن ذلك ما يتعلق بالزكاة، جعلوا مصرفا خاصا، مصلحة الزكاة، يتولى جمع الزكاة وإقامة هذه الشعيرة. كذلك أيضا ما يتعلق بالصيام، كل يشهد إذا جاء شهر رمضان تستنفر هذه البلاد من ولاة أمرها وعلمائها وشعبها، يستنفرون طاقتهم. ولعلكم رأيتم، وقد رأيت بأم عيني مرارا وتكرارا، تسير في طريق مزفت في الصحراء ما حولك مباني، فتلاحظ علامة إشارة يوجد إفطار صائم، إذا نظرت يمينا وإذا في مكان يدعى إلى تفطير الصائمين على الطرقات. أما الحرمان فلا أظن يخفى عليكم يا أهل المدينة، يدخل الداخل المسجد النبوي يمسك به أكثر من رجل، كل يقول أفطر معنا. والساحات ماذا يفعل بها من الخير؟ والمسجد الحرام، هذه هي أركان الإسلام، أركان الإسلام قائمة ولله الحمد. ماذا يريد هؤلاء المطبلون، هؤلاء المشككون، هؤلاء المنافقون؟ أركان الدين قائمة. كذلك الحج إذا جاء كيف تكون؟ تستنفر الدولة قوتها كلها. وكم من رجال الأمن والقطاعات المتفرقة بما فيها وزارة الشؤون الإسلامية، كم يجعلون من الدعاة يعلمون الناس دينهم؟ هذا والله كله من أثار الدعوة الصحيحة إلى العقيدة وتطبيق العقيدة الصحيحة وما يفعل من أجلها وبقائها، فلله الحمد والشكر على ذلك. ونسأل الله أن يوفق القائمين على ذلك إلى كل خير، ويجعله في ميزان حسناتهم، ويدفع عنهم به الشر والسوء، ويدفع عنهم به كيد الأعداء وشر الأشرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومما يذكر في هذا المجال أيضا أنه أنشئت المدارس والجامعات لتعليم العلم الشرعي، تعليم العقيدة الصحيحة. وكذلك بالنسبة للمصحف أنشئ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في هذه المدينة المباركة، ويأخذ الحاج هديته مصحفا معه، فتصرف ملايين المصاحف مع ما الجهود التي بذلت حتى صار المصحف بوضعه الذي هو فيه الآن. وأول ما خرج طباعة المصحف كان قد أرفق معه كتيب، وهو جيد أن يطلع عليه الإنسان، يقول إن هذا المصحف قبل أن يطبع لأول مرة راجعوه 1000 مرة، 1000 مرة راجعوه حتى أتقنوا، ومع ذلك بعد ذلك راجعوا وراجعوا. ويوزع بالمجان المصاحف، المساجد مليئة بالمصاحف. سبحان الله، من يقوم بهذا العمل؟ يستحقون أن يتآمر عليهم أو يسبوا أو يذموا؟ والله هذا ليس من الإنصاف، بل يستحق أن يقال جزاكم الله خيرا، ونشد أيدينا بأيديهم ونكون عونا لهم. وكل من رأيناه يشكك، سواء منتسب للعلم أو للدعوة أو لغير ذلك، نقول له قف عند حدك، فأنت مبطل فيما تقول. ومن ذلك أيضا حرص الدولة على جلب الدعاة، كان بطلاب العلم تعليمهم العلم الشرعي في مجالات شتى، يعلمونهم ويوفر لهم متطلبات العلم، ثم يرسلونهم دعاة من استطاعوا أن يرسلوه منهم، وإلا هم ينفرون بأنفسهم يدعون إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة. وقد نفع الله بهم نفعا كثيرا، وأخص مثلا الذي يعرفه عن قرب طلاب الجامعة الإسلامية، فكم نفع الله بهم ونشروا السنة والتوحيد بفضل الله. وهذا في الحقيقة هو مما يغيظ الكفار، لأنهم يرون التوحيد ينتشر عندهم في بلادهم، في بلدانهم يرون التوحيد ينتشر، والدعوات الأخرى التي لا تدعو إلى التوحيد لا يقيمون لها شانا ولا يهتمون بها، بل يمكنونها لأنها تخدمهم ما تقف ضدهم. لكن الدعوة إلى السلفية، إلى العقيدة الصحيحة، إلى المنهج الصحيح، هو الذي يهدم عليهم باطلهم ولا يستطيعون أن يقفون أمامه. أيضا هناك مراكز عدة أقيمت للسنة ولطباعة كتب السنة، هذه كلها من الآثار الحميدة العظيمة، وكلها أيضا من الآثار التي نتجت عن الأمن، لما دعت الدولة وعملت بالعقيدة الصحيحة ودعت إليها أحل الله عليه الأمن، فصار هذا من آثار الأمن الذي ننعم فيه ولله الحمد. أما النقطة الثانية ولا أطيل فيها، وهي الضرورة الثانية، وهي ما يتعلق بالأنفس، فقد حرم الله عز وجل قتل النفس، ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فاعتنت هذه الدولة المباركة بحفظ النفوس، ووضعت وطبقت أحكام الله جل وعلا، فعاش الناس في سلامة وفي أمن، ومن سولت له نفسه فاعتدى على غيره وقتله أودعه السجن ورفعوا أمره إلى القضاة فأحضروه وحكموا عليه، فالقاتل مقتول، وصار الناس في أمن وأمان. ومن الأمور التي يعني تذكر أنه كان الناس في خوف، ولهذا كان هناك سور في المدينة، سور المدينة، باب المدينة، ما أحد يستطيع من بعد المغرب، الذي خارج الباب لا يدخل والذي في الداخل لا يخرج. لماذا؟ الناس خائفون على أنفسهم. الآن والله الحمد في أمن وأمان، تأخذ تمر المطعم وغيره، تأخذ عشاء أنت وأولادك، تذهبون إلى البر أو إلى الحدائق وتأكلون وتشربون، لا تخشون إلا الله، وليس في قلبك شيء من الخوف. هذا بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل تطبيق الحدود، تطبيق الشرع في هذه البلاد. يذكر الخطيب في بعض مذكراته أنه ذهب إلى مكة من المدينة، وكان هناك رجل يعني يقوم بحمايته أو يقود له بعيره، أكرى بعيره يحمله عليه، فدار الحديث بينهم فقال جزى الله الملك عبد العزيز كل خير عنا. قال لماذا؟ قال كان قبل الملك عبد العزيز يأكل بعضنا بعضا، نقتل الحاج نظن معه درهما وقد نقتله ولا نجد معه درهما، أما الآن فالإنسان يمشي ويرى النقود أو الشيء ساقط ولا يمسه من باب من أجل الأمن والخوف من التعرض لحوائج الناس. نعم يا أخوان، ونسأل الله لا نجرب ضد هذا الأمن، نحن منذ أن خرجنا ونحن بالأمن والله الحمد، ونسأل الله أن يمن علينا ببقائه وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، لكن لابد نعرف قدر الأمور. ما ينفع أنك تعرف الأمور بعدما تنتهي، لا سمح الله بعدما تزول، وهي إن شاء الله لن تزول ما دام هذه البلاد تحكم بشرع الله. فعلينا أن نعرف قدر النعمة وأن نكون أن نبني ولا نهدم، وأن نحذر من التحزب ومن هذه الفتن التي يزرعها بعض بني جلدتنا. فإذا ذكر ولي الأمر وذكر شيء من محاسنه تراه يتمعر كأنك تذكر أمرا منكرا، وإذا ذكر بعض أهل البدع أو الدول التي تجده يهش ويبش وينشط لذلك، هذا والله من الجور والظلم. مما يتعلق أيضا ومما يتعلق في يعني إرساء الأمن، ما يتعلق بالنفوس، إقامة الحدود، قتل السحرة، قتل المفسدين في الأرض الذين يفسدون ويسعون في الأرض فسادا، وضع أنظمة صارمة مستوحاة من الشريعة، وضع عقوبات وتعزيرات لمن يتعرض للناس بالسب أو الشتم. أما إذا كان المال فالحمد لله يقام عليه حد السرقة، وهذه من ثمرات الدعوة للعقيدة الصحيحة. أرسل الله الأمن، صارت هذه الأمور موجودة، فالناس آمنون على أنفسهم وعلى أموالهم. ومن ذلك ما يتعلق بالأموال أيضا، فالمال محترم ولا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه، ولهذا إذا اعتدى المعتدي قطعت يده وردع وعزر. ما يتعلق أيضا بالعقول، والله الحمد بذلت هذه الدولة الشيء الكثير من أجل المحافظة على سلامة العقول، فأنشئت المدارس وعلم الأبناء، أنشئ دور تحفيظ القرآن، حلق التحفيظ، دور القرآن للحافظات، محافظة على عقولهم، تنشئتهم على العقيدة الصحيحة. أيضا جهود، هناك جهود مباركة في حماية الأفكار، ومن هذه المحاضرة وهذه المحاضرات المباركة التي تقام كلها أيضا من أجل المحافظة على أفكار الناس حتى يبقوا على العقيدة الصحيحة، ويحذروا من الأفكار المنحرفة وأفكار الخوارج وأشباههم. من ذلك أيضا إقامة الحدود على شارب الخمر والمسكرات وما أخذ حكمها، يقام عليه حد الله. وهناك شبهة عند بعض الناس، يعرف أن الرجل المسك شرب الخمر ثم أطلق فيقول ما لا تطبق الشريعة، هذا مسكه سكران وخرج. نقول أنت تدري ما هي أحكام الشريعة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي؟ ماذا قال القضاة؟ قال ادرى الحدود بالشبهات، فالقاضي قد لا يحكم بالحكم الذي تظنه أنت، لكن ليس لأنه لا يحكم بشرع الله، لكن لأن عنده نصوص، هذا عمله، وقد يدرى الحد لأمر ما، لكن لا يعني هذا عدم تطبيق الشريعة. ومن الأمور يعني قضية الحقيقة تستحق أن تذكر، نشرتها صحيفة المرصد في عددها الصادر في 10/2/2015 ميلادي الموافق لعشرين أربعة 1436 هجري، تحت عنوان سكر في سماء جدة يقتاد مسافرا للمحكمة. وذلك أن راكبا كان في طائرة لإحدى دول الخليج وأراد أن يسافر إلى دولة وراء المملكة وراء البحر، ولكن تمنع المملكة أن يشرب الخمر حتى في أجوائها، حتى الطائرات في أجوائها إذا مرت يجب أن يتوقفوا عن شرب الخمر، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وهو في الهواء. فأبى هذا الرجل وطالب بثلج وكذا يريد يشرب خمرا، فمنعوا فأبى وتشاجر معهم، فاتصلوا بأمن المطار في جدة فأمروهم بإزالة الطائرة، مع أنها ليس في وجهتها أن تهبط في المملكة أصلا. فهبطت في جدة واقتيد الرجل وذهب به إلى المحكمة الجزئية لإصدار الحكم عليه أنه شارب للخمر في الأجواء. ثم مع ذلك نسمع من يطبل ويقول لا تطبق الحدود ويشتغل بالقيل والقال. ومن ذلك تحريم المخدرات عموما واعتبار ترويجها جريمة تستحق القتل، كما صدر بذلك بيان من هيئة كبار العلماء، وأن الذي يستعملها يعاقب بعقوبة تعزيرية تمنعه. هذا كله من حماية العقول. وكذلك النسل، ولله الحمد هناك حرص على سلامة الأنساب وعلى أن يكون الزواج شرعيا صريحا، حماية الأعراض ومن الهتك، من اعتدى على أحد يقام عليه حد الزنا، هذا كله محافظة على النسل وعلى سلامة النسل. وفي ذلك أمور كثيرة لا يسع المقام لذكرها. هذا ما يتعلق بالضرورات الخمس، وأظن أن ما قيل يكفي الحقيقة في بيان آثار تطبيق والدعوة للعقيدة الصحيحة وتطبيقها، حيث أنها ولله الحمد أثرت الأمن والأمان. ثم بعد ذلك نخلص إلى ذكر جملة من أقوال العلماء في ثنائهم على المملكة وتطبيقها لشرع الله. أقول هذا لأن هناك كثيرا من الناس قد شحنوا على بلادهم وولاتهم وهم لا يزالون يثقون بعلمائهم الراسخين، ويعلمون أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأنهم لا يجاملون أحد. ولهذا اقتصرت على ذكر أقوال علماء هذه البلاد إلا العلامة الألباني، وهذا لأن العلامة الألباني رحمه الله كما هو معروف من أئمة هذا الدين، وأيضا لا تأخذه في الله لومة لائم، وهو أيضا لا يسكن في هذه البلاد، ومع ذلك قال ما قال إحقاقا للحق وإنصافا لأهله. فأبدأ بذكر كلام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية في زمنه، يقول رحمه الله كما في رسائله: الحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فُكتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما عدا ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال تعالى فيه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة في زمنه، يقول رحمه الله: آل سعود جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة، هؤلاء لهم اليد الطولى في نصر الحق، في نصر هذا الحق، جزاهم الله خيرا، ساعدوا نصروا، فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق ومحبتهم في الله. العداء لهذه الدولة عداء للحق وعداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا؟ مصر أو الشام أو العراق؟ من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ من؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ أسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والصلاح، ونسأل الله أن يعينها على كل خير، ونسأل الله أن يوفقها لإزالة كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد والنصح لها في كل حال. بعض المؤرخين لهذه الدعوة يقول إن التأريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة والراشدين لم يشهد التزاماً تاماً بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها، والمملكة العربية السعودية حكاماً وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم كله ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم بما تنعم به هذه البلاد. ثم قال رحمه الله، ولا زال الكلام للشيخ ابن باز، هذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها البلاد وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله، وليست معصومة وليست كاملة، كل فيه نقص، فالواجب التعاون معها على إكمال النقص وعلى إزالة النقص وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة والزيارة الصالحة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول محدث العصر العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النعمة على أرض الجزيرة وعلى سائر بلاد المسلمين وأن يحفظ دولة التوحيد. السعوديون وخصوصا أهل العلم منهم لا يزالون والحمد لله محتفظون بعقيدتهم في التوحيد، محاربين للشركيات والوثنيات التي منها الاستغاثة بغير الله تعالى من الأموات. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه رفعوا راية التوحيد خفاقة في بلاد نجد وغيرها جزاهم الله عن الإسلام خيرا. علمهم هو العلم الوحيد في الدنيا الذي يكتب عليه إشارة التوحيد، هذا العلم الذي يلوح بالإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح المقرون بالإيمان بأن محمد رسول الله. ألا ترونهم في المساجد هناك يعبدون الله، إلى آخر كلامه. ثم قال رحمه الله في مناقشة له مع بعض الدكاترة، يقول له الشعب السعودي يا دكتور يعرف التوحيد أحسن من كل الشعوب الإسلامية، ولذلك فبقاء السعودية على وحدتها وسلامة أراضيها من أن يحتلها بعثي أو كافر هذا أمر ضروري جدا، وهو مسجل بصوته رحمه الله، عرف الحق لأهله وأثنى به رحمه الله، وهذا من إنصافه، فإلا هو لا يقيم في هذه البلاد، كان يقيم فيها فترة من الفترات ثم خرج، لكن قال ذلك بعد أن خرج منها رحمه الله. ويقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في وجوب طاعة السلطان، يقول أشهد لله تعالى على ما أقول، يقول أشهد الله تعالى على ما أقول وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية. وقال أيضا هذه البلاد ولله الحمد بلاد تحكم بالشريعة الإسلامية، والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية، والصيام قائم والحج قائم والدروس في المساجد قائمة. ثم إذا نظرنا إلى بلادنا وإذا هو ليس هناك بناء على القبور ولا طواف في القبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وله كلام نفيس كثير، اقتصرت على هذا منه. لا يزال الكلام مستمرا في ذكر أقوال أهل العلم في تزكية هذه الدولة المباركة، ومن ذلك يقول سماحة مفتي عام البلاد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي بالرياض، إن الله من فضله وكرمه من على هذه البلاد بنعم عظيمة أجلها وأكبرها وأعظمها نعمة الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذه البلاد ولله الحمد من تلك الدعوة الصالحة وهي لا تزال تقيم حدود الله، ولا يزال قادتها يحكمون شرع الله، ولا يزال علماء الإسلام لهم فيها الكلمة النافذة مع قادتهم تعاونا على البر والتقوى، وتعاونا على الخير، وحرصا على جمع كلمة الأمة وشملها، وحرصا على المسار الصحيح على منهج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أعداء الإسلام يغيظهم ما يشاهدون في هذه البلاد من نعمة واستقرار وتعاون وتساعد واتفاق كلمة واجتماع شمل، إلى آخر كلامه رحمه الله وحفظه وأمد في عمره على طاعته. ويقول الشيخ العلامة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله وأمده بالصحة والعافية، يقول: هذه البلاد قلب الإسلام وحرزه، تنعم بأمور كثيرة من الأمن لا يوجد لها نظير في العالم، وهي بدون شك أفضل حكومة على الإطلاق في هذه الدنيا. ولا يعني هذا، ولا يقول أحد أنها كاملة، بل لها أخطاء ولنا أخطاء، ولكنها أي الحكومة السعودية خير حكومة على وجه الأرض. ولهذا يجب على كل مسلم في داخل البلاد وخارجها أن يدعو الله لها بالثبات والقوة في الحق ونصرة المظلوم. والسبب أنها باقية على عقيدة التوحيد الصافية، وأنها تقيم حدود الله إذا توفر موجب إقامتها. ثم قال: وحكام هذه البلاد لا يشك منصف في الدنيا من المسلمين وغير المسلمين، لا يشك أن ولاة هذه البلاد خير ولاة في بلاد العالم، لا يشك أحد في ذلك إلا من كان ذا هوى لا إنصاف عنده، أو كان جاهلا لا يدري عن أحوال الناس، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما في محاضرات في العقيدة والدعوة، يقول: نحن والحمد لله، نحن ولله الحمد في هذه البلاد جماعة واحدة، وعلى عقيدة واحدة، ودين واحد، وقبلة واحدة، وأمتنا واحدة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونحكم بشريعة الله، فالمحاكم الشرعية مفتوحة للحكم بين الناس في كل المنازعات، لا في الأحوال الشخصية فقط كما في البلاد الأخرى. ونحن ولله الحمد ندرس العلوم الشرعية في مدارسنا وفي مساجدنا، فنحن جماعة واحدة من الراعي إلى الرعية. وقال في الأجوبة المفيدة أيضا: بلادنا والحمد لله تختلف عن البلدان الأخرى بما حباها الله من الخير، من الدعوة إلى التوحيد وزوال الشرك، ومن قيام حكومة إسلامية تحكم الشريعة من عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقتنا هذا، والحمد لله. ولا نقول أنها كاملة من كل وجه، لكن هي والحمد لله لا تزال قائمة على الخير، فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإقامة للحدود، وحكم بما أنزل الله. المحاكم الشرعية قائمة، والمواريث والفرائض على ما شرع الله، لا يتدخل فيها أحد بخلاف البلاد الأخرى. وقال أيضا في الأجوبة المفيدة: الدولة السعودية منذ نشأت وهي تناصر الدين وأهله، وما قامت إلا على هذا الأساس، وما تبذله الآن من مناصرة المسلمين في كل مكان بالمساعدات المالية وبناء المراكز الإسلامية والمساجد وإرسال الدعاة وطبع الكتب وعلى رأسها القرآن الكريم، وفتح المعاهد العلمية والكليات الشرعية وتحكيمها للشريعة الإسلامية، وجعل جهة مستقلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل بلد، كل ذلك دليل واضح على مناصرتها للإسلام وأهله، وعلى أنها شجع في حلوق أهل النفاق وأهل الشر والشقاق. والله ناصر دينه ولو كره المشركون والمغرضون. ولا نقول إن هذه الدولة كاملة من كل وجه وليس لها أخطاء، فالأخطاء حاصلة من كل أحد، ونسأل الله أن يعينها على إصلاح الأخطاء. ولو نظر هذا القائل في نفسه لوجد عنده من الأخطاء ما يقصر لسانه عن الكلام في غيره ويخجله من النظر إلى الناس. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما أردت أن أريده في هذه المحاضرة، وأختم بأن أحث نفسي وإخواني على قوة العلاقة بيننا وبين ولاة أمرنا بالسمع والطاعة لهم، وأن نكون لحمة واحدة، وأن نحذر من أن يخترقنا الأعداء لأنهم لا يريدون لنا الخير، وإنما يريدون أن نصبح مثلهم وأن تصبح بلادنا مثل بلادهم، فعلينا أن نحافظ على هذا الخير، ومن رأى خطأً أو منكراً يكاتب بطريقته أو يبلغ إمام المسجد، وإمام المسجد يبلغ من وراءه، ويتناصح فيما بيننا، يقوم بذلك أهل العلم، ولا يكون ذلك سبيلاً إلى الكلام في الولاة، لأن بعض الناس قد تكون عنده غيرة إسلامية لكنه ما أخذ بأحكام الشريعة كلها، ولا عرف فقه الإنكار على ولاة الأمر كيف يكون، فيشحن المجالس، إذا جلس يشحن هذا وهذا ويسب ويذم، ماذا يريد؟ ألا يعلم أن هذا الكلام هو الخروج؟ كما قال أهل العلم: لا يكون خروج بالسيف إلا بعد الخروج باللسان. فإذا شحنت القلوب على ولاة الأمر وأبغضوهم وكرهوهم جاء الشر وحصل الفساد، وهذا الذي يريده أهل الشر من الكفار والمشركين والمبتدعة، هم يريدون مثل هذا. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأيضا أن نعلم أن في أعناقنا بيعة لهم، وأن هذه البيعة لا يلزم أننا لابد نذهب هناك ونبايع، إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت الجميع، ففي أعناقنا بيعة، وهذه البيعة تقتضي منا أمور، ومنها عدم الخروج أو التحريض أو الطعن أو الذم لولاة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم من يقول: من خرج عن الجماعة قيد الشبر فمات فميتة جاهلية، والجاهلية معنى ذلك أنها ضد الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما أردت أن أتكلم به، وأترك المجال للإخوة، أسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظ علماءنا، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها، وأن يقيها شر الفتن. نسأل الله أن يجنب هذه البلاد وأهلها الفتن ما ظهر منها وبطن، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يبطل مكرهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين في كل مكان لما يحب ويرضى، وأن يجنبهم الفتن، وأن يرزقهم الأمن والأمان والاستقامة على الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا